بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: هل يجوز لي أن أنفصل عن زوجي لشعور الشديد بالذنب تجاهه، حيث لا أستطيع القيام بواجبات الزوجية، وأحيانا كثيرة يقع مني تقصير في حقه الشرعي، وذلك لنفوري من الجماع لما أراه يشاهده في هاتفه من صور قذرة إباحية، ولأمور أخرى نفسية عندي؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين أعراضهم، وأن يحفظ الرجال والنساء والأزواج والزوجات. في الحقيقة مسألة الهواتف وغزو الهواتف بمثل هذه الصور، ووقوع كثير من الأزواج في علاقات محرمة والزوجات في علاقات محرمة، والسبب هذا الهاتف الذي قرب البعيد والذي كشف المستور، فلم تعد الأبواب تستر شيئا في البيوت. نعم، نجد أبوابا مؤصدة، ونجد بوابات مرتفعة، ونجد مباني لا يدخلها الشمس ربما، لكن هذا الهاتف يدخل مع الرجل أو مع المرأة حتى تحت الغطاء، فيكون وحده وليس وحده، ويكون في ظلام وليس في ظلام، والأب يراعي ويراقب وربما ما استطاع، وكل ذلك بسبب هذه الهواتف التي فعلت ما فعلت، وهذه البرامج التي اتسعت المخاطر بسببها، والمعصوم من عصمه الله، والناجي من نجاه الله. حتى إننا نقول في هذه الأجهزة: من لم يكن له في حاجة، من لم يكن محتاجة إليها حاجة ماسة فلا مر استعمالها، ومن احتاج إليها بحاجة ماسة فإنه يقتصر على البرامج التي يتأدى بها الأمر. وماذا كان الناس قبل هذه الهواتف؟ ماذا كان الناس؟ دناهيك، دعك من هذه المخالفات من العلاقات المشبوهة هذه، نهيك من ضياع الأوقات. فصار الناس الشكوى السائدة، قد لا يكون الزوج أو لا تكون الزوجة واقعة في محرم من هذا الجانب، لكن إهمال هذا أدى إلى تجميد العواطف. ربما جلس الرجل ولا التفت إلى زوجته، وربما جلست الزوجة ولا تلتفت إلى زوجها ساعات طوالا، والرجل يلعب في هاتفه ويطالع في هاتفه ولا يلقي بالا لامرأته ولا يرعى مصالح أولاده. هذه الهواتف دمرت يا إخواني، هذه الهواتف ذبحت كثيرا من العفة، هذه الهواتف جمدت العواطف بين الرجل وبين زوجته، هذه الهواتف كانت شرا مستطيرا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذا أقول: هذه المرأة التي رأت في هاتف زوجها هذه الأشياء فأدى ذلك إلى جمود عواطفها، حتى إنها صارت تمتنع عن أداء الحق الواجب عليها من تمكين الزوج منها. أقول لهذه الزوجة: عليك بأمرين. الأمر الأول أن تتقي الله عز وجل في حق الزوج، وألا تمنعي نفسك من هذا الزوج. والأمر الثاني أن تنصحي الزوج، انصحي لهذا الزوج واصبري عليه، وقل له: هذا لا يجوز، وأنا لن أعيش معك، وأنت على معاص، تعرف نساء وتلقى نساء وتطالع هذه المناظر، أنا لا أتحمل أن أعيش معك على هذا النحو. فإما أن ترجع، وإما أن تتوب، وإما أن تؤوب، وإما فالطلاق بيننا. إذن عليك بأمرين: الأمر الأول بذل النصيحة، لا سيما إذا كان بينكم أولاد، قرار الطلاق ليس قرارا سهلا. نعم، الله أباح الطلاق صحيح، كما أن الله عز وجل شرع الزواج فشرع الطلاق، لكن حل هذه العقدة وهو الطلاق إنما تكون عند الحاجة الماسة. هذا الطلاق يكون عند الحاجة الماسة، الطلاق كي، وآخر العلاج هو الكي، لا نبدأ بالطلاق فنجعله أول العلاج، لا، إنما آخر العلاج الكي، كذلك آخر العلاج الطلاق. انظر إلى قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. ما قال الله فطلقوهن أولا، إنما فعظوهن. الثانية أهجروهن في المضاجع. الثالثة اضربوهن ضربا غير مبرح. كذلك المرأة إذا وجدت في زوجها الخلل فإنها تعالجه وتنصحه وترفق به. إن أبى ذلك وطلبت الطلاق فإن ذلك يكون مشروعا لها. فإن قالت المرأة أنا حاولت معه وعالجته كثيرا وأبى فلا ينبغي للمرأة أن تعيش مع رجل فاسق، لأن هذا ربما يضرها. اليوم هي تشاهد زوجها مع نساء، غدا قد ترخص لنفسها أن تنتقم منه بأن تعامل أيضا رجالا كما يعامل هو النساء. وإلى أن يحصل الطلاق فينبغي للمرأة ألا تمتنع من زوجها، لأن حق الفراش حق للزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت فغضب عليها وبات غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، والله أعلم.